بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني كثير من الناس تعظم هذه المخلوقات في نفسه، الشمس والقمر هذه مخلوقات يعني تعظم عند بعض الناس، ولذلك من الناس من عبد الشمس ومنهم من يعبد القمر. الله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر هذه الآيات وإن كانت عظيمة، لكنه ذكر من خلق سبحانه وتعالى أعظم منها والمستحق للعبادة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ذكرنا في الدرس الماضي أن لا تسجد للشمس ولا للقمر تفيد أنه يحرم السجود ولو كل واحدة على حدة. واسجدوا لله الذي خلقهن، هذا إشارة إلى سبب وعلة السجود أنها للخالق تبارك وتعالى. إذن هذا حق محض للخالق، لا يستحق السجود إلا الخالق جل وعلا. إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن لم تسجدوا لله فلستم عبيدا له. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه الأيام فصلها الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، فذكر أن للأرض منها أربعة وللسماوات يومان، وهذه يدل على أن هذه الأيام يعني جعل الله سبحانه وتعالى لحكمة، وإلا فهو جل وعلا قادر على أن يخلقهما بكلمة كن. ما الدليل من تفصيل سورة فصلت: قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني مع اليومين الأولين في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. ما وجه الدلالة من الآية على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة بكلمة كن؟ ما الدليل من الآية؟ ما يظهر من الآية نفسها، من الآية التي تلوناها. نقول الدليل أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات العظيمة التي هي أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة في يومين، والأرض هذا الكويكب الصغير الذي لا مقارنة بينه وبين السماوات خلقه في كم؟ في أربعة. إذن لو كان القضية قدرة لخلق السماوات يمكن في عشرة أيام، إذا كان الأرض خلقها في أربعة أيام يمكن السماوات تخلق في عشرة، لكنه سبحانه وتعالى بين لعباده أنه لم يخلقها في أربعة لأنه لا يقدر على خلقها في لحظة، وإنما هذه الحكمة يريدها جل وعلا. يعني من الحكم من ذكر العلماء قالوا: من أجل أن يتعلم العباد ماذا؟ التأني في الأمور وعدم العجلة وعدم اليأس وترك العمل، لأن كثيرا من الأعمال لا تتم إلا بزمن طويل وجهد دؤوب متواصل، فالذي لا صبر عنده ييأس. ومن أبرز الأمثلة طلب العلم، حفظ القرآن، حفظ السنة، تفقه في الدين، هذا يحتاج سنين طويلة. كم من إنسان ييأس وينقطع في أثناء الطلب إما ضعفا أو يأسا. الله سبحانه وتعالى يعني علم عباده التأني في الأمور وعدم العجلة، والله على كل شيء قدير جل وعلا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش جاء بعد خلق السماوات والأرض، ما الحكمة من ذلك؟ هل في مناسبة بين خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش؟ ثم استوى على العرش يعني قبل خلق السماوات والأرض، يعني ده مفهوم الآية أنه لم يكن مستويا على العرش. لا نقول ليس مخلوقا، لا نقول لم يكن مستويا على العرش، لأن ثم تفيد الترتيب. يعني العلماء أيضا ذكروا حكمة، قالوا لما خلق جل وعلا السماوات والأرض وبث فيها الناس والجن والإنس والدواب استوى على العرش تمت المملكة، ولا لا واضح هذا ولا لا؟ تمت المملكة، العالم العلوي في الملائكة، العالم السفلي فيه بنو آدم الجن والإنس والبهائم، ثم استوى على العرش، تمت المملكة واستوى جل وعلا على العرش. والعرش كما معروف هو سرير الملك، واضح هذا ولا واضح؟ ثم استوى على العرش، والاستواء معروف في بابه يعني على واستقر، هذا معنى الاستواء في اللغة، على واستقر، علوا واستقرارا يليق بجلال عظمه أو عظمته لا يماثل استقرار المخلوقين. يغشي الليل النهار، يغشي يعني يغطي، يكون الليل غشاء على النهار فتظلم الدنيا، لأن الليل يغشي أي يغطي النهار. يطلبه حثيثا، أي الليل يطلب النهار حثيثا بلا توقف، وهذا هو الواقع، الشمس والقمر لا تتوقفان بحسبان، بحساب منضبط دقيق لا يتوقف، إذن الليل يطلب النهار بدون توقف، طلبا حثيثا أي طلبا سريعا لا يتوقف. والشمس والقمر، لماذا منصوبة الشمس والقمر؟ ما الذي نصبها؟ خلق، معطوفة على خلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض تقديره وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا حال مسخرات أي مذللات بأمر الله تبارك وتعالى، أي تسير كما أمرها تبارك وتعالى. والشمس والقمر والنجوم لها أيضا مسارات طلوع وغروب كما قدرها الله سبحانه وتعالى، لا تتجاوز ما حد لها وقدر جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هذا من أقوى الأدلة وأظهرها على إيش؟ على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ما وجه الدلالة؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر قسيما للخلق، والأمر هو كلام الله والقرآن من كلام الله. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا، إذا القرآن من أمر الله، أي من كلام الله تبارك وتعالى. إذا دلت الآية على أن الأمر ليس هو الخلق، هو قسيم الخلق. إذا جعل القرآن مخلوقا الآية لا يكون هناك فائدة من هذا التقسيم، لأن كل شيء واحد والله فرق بينهما. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. تبارك هذه لها معنى، تبارك البركة هي كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه. تبارك الله رب العالمين لأنه استوى على العرش بعدما خلق الخلائق فهو ربها جل وعلا. والرب هو المعبود، ليس معناه أنه كل ما عبد رب، هذا واضح، الرب هو المعبود يعني الرب هو المستحق للعبادة، هذا المعنى. وإلا في معبودات كثيرة وليست أربابا حقيقية، هذا كذب، يسمون أنها أرباب لكن هذا كذب. فالرب أي الرب هو المعبود، أي المعبود بحق، المعبود بحق هو الرب جل وعلا. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذه يسميها العلماء صفة كاشفة، أن الصفة نوعان: صفة كاشفة وصفة مقيدة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، في حجوركم هذه فيها خلاف، وفي من نسائكم التي دخلتم بهن هذه صفة إيش؟ مقيدة، يعني من نسائكم التي دخلتم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن الصفة يعني الغالب أنها تكون مقيدة، تقول مثلا أعطي هذا الكتاب الرجل العالم، إذا رأيت جاهل ما تعطيه، تعطيه الرجل العالم، هذه مقيدة للرجل، صفة مقيدة. إذن الأصل في الصفة أنها مقيدة، ولكن أحيانا تكون كاشفة لأنه لا يمكن تفسيرها بالمقيدة. هنا هذه صفة كاشفة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني هذه لا يمكن أن يقال لنا مقيدة، يعني لو قلنا لنا مقيدة معناها أن الرب الذي يعبد هو الذي خلق، واعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني معناه أنه فيه رب لم يخلق، ولا شك أنه ليس هناك إلا رب واحد جل وعلا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر أو بيّن سبب العبادة وهو الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا هو سبب العبادة لأجل أنه هو الخالق تبارك وتعالى. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون النار والعذاب بالعبادة، وهي فعل الأوامر اجتناب النواهي، يتقي بها العبد عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم بين شيئا من نعمه: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مستوية يسهل القرار عليها وينتفع بها العباد، فلو لم تكن مستوية لما أمكن الانتفاع بها. والسماء بناء، أي سقفا مرفوعا ومحفوظا، فالبناء هو السقف الذي يكون فوق الأرض. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هل السماء الثانية هي السماء الأولى ولا غيرها؟ غيرها بلا شك، السماء الأولى هي البناء، السماء المبنية، والثانية المراد بها العلو. والسماء يطلق في اللغة يراد به العلو، يراد به العلو. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ما المراد بالسماء هنا؟ ما معنى السماء هنا، المبنية ولا العلو؟ العلو، لأن هذا لو قلنا المبنية صارت ظرفا، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماوات. أأمنتم من في السماء، وفي الحديث: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، أي المرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشها ولا تأتي في السماء، أي في العلو. إذن السماء له معنيان: السقف المبني، السماء المبنية، والعلو. وأنزل من السماء ماء، أي من العلو، أي من السحاب، كما في قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. من المعصرات، المعصرات هي السحاب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن كيف يعبد غير الله؟ والله الخالق، خلق الإنسان، خلق له السماوات والأرض، وأنزل له من السماء ماء، وأنبت به ما يأكله ويتمتع به. فلا تجعلوا، يعني هذه الفاء هذه يعني ترتيب على ما سبق، يعني ما دام أنه فعل هذا فلا يليق بكم أن تجعلوا له أندادا. والند هو المساوي والمماثل، وهم لم يجعلوا أندادا في الربوبية كما معلوم، إنما جعلوهم أندادا في الألوهية فقط. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم لم يجعلوا الله أندادا في الربوبية، أي مشركوا قريش وأمثالهم، لكنهم جعلوا أندادا في الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند لله ولا أحد يستحق معه العبادة جل وعلا. الله سبحانه وتعالى بيّن أن من صرف نوع من العبادة لغير الله جعله ندا. ما الدليل؟ قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جعله ندا في العبادة، وذكر نوعا من أنواع العبادة وهي المحبة، يحبونهم كحب الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة لا شك. وذاك العلماء يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، هذه قاعدة، من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وإلا تناقض. كيف يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي يملكه وهو الذي يدبره ويرزقه ويعبد غيره؟ هذه حجة عليه. كيف يقال له لماذا تعبد غيره ما دام أنك تقر أنه الخالق والرازق والمدبر؟ كيف تعبد غيره؟ ما له حجة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وذلك كثيرا ما يحتج الله سبحانه وتعالى على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون كذا الآية. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها في سورة يونس، واحد يشوف الآية، شوف الآية في سورة يونس. ولئن سألتهم ولا نعم أحمد قل من يرزقكم سن قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كمل الآية قل أفلا تتقون. هذه حجة قاطعة، حجة دامغة، أقرهم لما أقروا بهذه الأمور المذكورة احتج عليهم بهذا الإقرار. أفلا تتقون الله؟ كيف تقرون بأنه هو الذي له هذه الأمور كلها ثم تعبدون غيره؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: شرع في بيان أنواع العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه هي يعني أقسام الدين الكبرى: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مثل الدوائر، دائرة الإسلام دائرة واسعة، ثم يليها دائرة الإيمان، وهذه أضيق، قد يكون الإنسان مسلما ولا يكون مؤمنا، يعني بالإيمان الكامل، يكون عنده أصل الإيمان، لأنه لو فقد أصل الإيمان كفر، فعنده إيمان ضعيف، لكنه إذا أطلق الإيمان لا يدخل فيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. الفاسق لا يعد منهم وإن كان عنده أصل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه أنه كافر، لا ليس وهو مؤمن الإيمان الكامل، عنده أصل الإيمان، لأنه لو فقده كفر، لكنه لا يوصف بالإيمان الكامل، الإيمان الذي يمدح صاحبه. إذن الإيمان الذي يمدح صاحبه دائرة أضيق من دائرة الإسلام. إذن الزاني الآن كمثال في أي دائرة؟ في دائرة الإسلام، لأن لو خرج من الإسلام ما بعده إلا الكفر، فالزاني مسلم وليس بمؤمن. لكن إذا قلنا ليس بمؤمن ليس معناه أنه ليس معه أصل الإيمان، لا، معه أصل الإيمان ولكن فاته كمال الإيمان الذي يمدح صاحبه، كما قال تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. شف نفع عنهم الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه الآن ربما نقول هذه الآية الآن أشكلت، لأنه نفع عنهم الإيمان في أول الآيات ثم أثبته لهم في آخرها: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولم يقل للإسلام، مع أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كيف نفهم الآية؟ لم تؤمنوا، شوف نفى الإيمان، لم تؤمنوا، وثانيا قال ولما يدخل الإيمان في قلوب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كيف نفهم هذه الآيات؟ نعم، جيد، جميل. يعني إذن المنفي غير المثبت. الإيمان المنفي في أول الآيات هو الإيمان الذي ادعوه على سبيل المفاخرة أو التفاخر والمن. آمنا، هم جاءوا الآن يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم آمنوا، هذا مدح لأنفسهم أنهم مؤمنون. الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان أي كمال الإيمان الذي يستحق صاحبه المدح والثناء، ومن أصحاب الدرجات العليا أو العلا، ثم أثبت لهم أصل الإيمان لأنهم مسلمون. ولا إسلام بلا إيمان، ليس الإيمان أن تؤمن بالله، إذا لم يؤمن بالله لم يكن مسلما. وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، من لم يؤمن بهذه الستة فليس بمؤمن ولا مسلم، كافر. إذن المقصود بالإيمان هو الذي يحقق خصال الإيمان على وجه الكمال ويستحق المدح والثناء. والذي يثبت له أصل الإيمان هو المسلم الفاسق، معه أصل الإيمان ولكنه فاسق بكبيرته. إذن الإسلام هو الدائرة الواسعة، ثم بعده الإيمان، ثم يتدرج ويصل إلى الإحسان. الإحسان هو أضيق الدوائر وهو أعلاها: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وهي مفسرة في حديث جبريل عليه السلام لما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ففسره بالأعمال الظاهرة: الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ثم الإيمان فسره بأعمال القلوب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم الإحسان بينه درجة عالية: أن تعبد الله، يشمل جميع ما ذكر، أن تعبد الله لكن بهذه الصفة: كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. العلماء قسموا الإحسان إلى درجتين: درجة الأولى الدرجة العليا أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذه فيها الذي يغلب فيها الطلب، عبادة الحب والطلب. والثانية عبادة الخوف والهرب: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني خفه واحذره. لكن الأولى كأنك تراه، هذه تدل على أنه يعبد الله رغبة ومحبة. وأيما أحسن في العبادة، أن يعبد الله انجذابا إليه حبا ورغبة وإلا خوفا من العقاب. الأولى أحسن، ولا شك أن الأولى معها أيضا خوف، لا شك خوف الرجاء لا بد منهما جميعا، لكن الغالب هو المحبة، يعبد الله تلذذا وفرحا بالعبادة والطاعة. والثاني لا، يعني ليس كذلك، إنما يغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف، يعبد الله خوفا من الوقوع أو خوفا من العذاب. فلا شك أن يعبد الله محبة سيؤدي الواجب ويزيد عليه في السنن والنوافل ما استطاع، وصاحب الخوف غالبا أنه يعني ينظر في الذي ينجيه من العذاب، قد لا يكون في نشاطي وحرصي كالأول، وإن كان عنده نوافل لكن لا يكون حرصه كالأول. ثم قال: ومنه، أي من أنواع العبادة، ومنه الدعاء. الدعاء من أعظم أنواع العبادة، حتى أطلق عليه أنه العبادة، كما في الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في سنن أبي داود سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، يعني لعظم شأن الدعاء ولكثرة حصوله من المؤمن، ولأنه يحصر به الذل، يدعو ربه إظهار وهو يظهر ذله وحاجته، ويعظم ربه ويثني عليه، ويعتقد أنه هو القادر والمدبر، وأنه بيده ملكوته كل شيء. إذن أسمى مظهر للعبادة هو الدعاء، تتجلى فيه العبادة بأسمى معانيها، لأنه ما دعا الله إلا وهو يعتقد أنه الخالق وأنه المدبر وأنه المالك وأنه هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه النافع الضار المحيي الميت، بيده كل شيء كل شيء. فانجذب إلى الله سبحانه وتعالى يظهر فاقته ويثني على ربه ويعتقد أنه هو الذي ينفعه دون ما سواه، فلذلك العبادة أمرها عظيم. والعبادة يعني الدعاء أقصد قد يكون شركا وقد يكون جائزا، يعني دعاء غير الله، لو قلنا ما حكم دعاء غير الله هل هو شرك على كل حال ولا فيه تفصيل؟ ها؟ نقول فيه تفصيل، من دعا حيا حاضرا قادرا ليعينه على أمر، هل في شيء؟ ما في شيء. ممكن تدعو يا فلان يا فلان تعال احمل معي هذا المتاع، دعاء هذا ولا لا؟ دعاء لغير الله ولا لا؟ دعاء لغير الله، لكنك تدعو حيا حاضرا سميعا قادرا، فلا بأس به، ولا شك أن هذا معروف ولا أحد يشك في هذا. إذن نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء غير الله ينقسم إلى قسمين، قسم جائز وقسم شرك. الجائز هو دعاء حي حاضر سميع قادر على أن ينفع، هذا لا بأس به. والنوع الثاني الدعاء الشركي، دعاء إما ميت أو حي غائب، أو حي غائب، يدعو الملائكة مثلا، الملائكة أحياء لكنهم غائبون، أو يدعو شخصا حي لكنه في بلد بعيد، زي ما يسمونهم الأولياء والأقطاب وكذا، فيعتقد أن هذا الشخص ولا يزال على قيد الحياة موجود حي لكنه غائب عنه، فيدعوه مع البعد، هذا هو الدعاء الشرك. لماذا الشرك؟ لأنه لما دعاه وهو غائب أو ميت ما دعاه إلا أنه يعتقد أنه يسمع دعاءه ويعلم أن يتصرف في الكون، هذا وجه كونه شركا، لأنه أعطاه بعض صفات الربوبية، لأنه لو أنه يعتقد أنه لا يسمع وأنه لا يستطيع أن ينفعه هل يدعوه؟ لا يدعوه، هذا عبث وليس منه فائدة، ثم يدعوه على وجه التذلل والتعبد، بخلاف من دعا حيا ليحمل له متاعا، هذا ما في قلبي ذل له، يدعو فلان تعال احمل معي، ما في شيء، يحمل معه جزاك الله خير إن كان يريد أجرة أعطاه أجرة انتهى الموضوع، ليس فيه ذل لغير الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا، هذا يدعوه تعبدا، يدعوه كما يدعو الموحد ربه، يدعون هذا هؤلاء الأموات أو الأحياء الغائبين أو الملائكة، يدعونهم على وجه التعبد والتذلل، ويعتقدون أنهم يسمعون ويعلمون أنهم يتصرفون في الكون، يدعوه شفاء المريض، يدعوه بحصول المال، يدعوه بكشف الكربات، يدعونهم كما يدعو المؤمن ربه تبارك وتعالى. ومنه الدعاء والخوف. الخوف لا شك أنه من أعمال القلوب العظيمة، وأنه له شأن كبير، وأنه لا بد منه على كل حال، سواء كان إنسان محسنا أو مسيئا، لا بد أن يقوم الخوف في قلبه. وكلما ازداد إحسانا كلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كلما ازداد الإنسان معرفة بالله كلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى. وانظر إلى الملائكة، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هل يخافون من الله وهم غير مكلفين؟ يعني ما لا تتأتى منهم المعصية، هل هم يخافون الله؟ نقول نعم، في دليل على الملائكة يخافون الله. ما الدليل؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الخوف هذا عبادة، والصرف لغير الله هذا فيه تفصيل. الخوف من غير الله فيه تفصيل، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الخوف الطبعي الجبلي، كالخوف من السبع أو من النار، نار الدنيا أو ما شابه ذلك، هذا لا يلام عليه العبد إلا إذا ترك من أجله واجبات أو فعل محرمات ولم يصل حد الإكراه. ما الدليل على أن هذا لا بأس به؟ هل في أدلة في كتاب الله تدل على جواز الخوف من غير الله من هذا الوجه؟ نعم، فخرج منها خائفا يترقب، كذلك قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. ولما ألقى العصا ولا مدبرا يتعقب ولم يعقب، وفي قال تعالى: لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذا خوف جبلي، جبل الإنسان على الخوف من هذه المخوفات التي تلحق به الضرر، لا بأس، هذا ما في مانع، إلا إذا حمله على ترك واجب أو فعل معصية، كما في قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا خاف المشركين وترك قتالهم وترك جهادهم مع القدرة عليه، هذا يلام عليه، فالله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. فلا تخافوهم، مع أن عندهم بأس، الكفار لهم بأس، عندهم جنود وعندهم أسلحة ويقاتلون، الله سبحانه وتعالى أمر بقتالهم مع القدرة، فمن خاف منهم وترك الجهاد مع القدرة عليه فإنه آثم. إذن هذا النوع الأول. والنوع الثاني الخوف الذي يكون من مخلوق لا يقدر على أن يلحق الضرر بالخائف، يسمى خوف السر، الخوف من الأموات، الخوف من الأصنام، الخوف من الغائبين. فالذين يعبدون هذه المعبودات من الأصنام الأحجار والأشجار أو من الأموات والغائبين يخافونهم، لأنهم يعتقدون أنهم يعلمون أحوالهم، وأنهم إذا لم يعبدوهم علموا بذلك وأنهم يلحقون بهم الضرر. الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى، وبين أن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا. ومن أضل من، قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا قال لا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. إيش معنى لا يضرهم؟ يعني لو تركوا عبادتهم لم يستطيعوا أن يضرهم بشيء. إذن هذا الآن اعتقاد، هذا اعتقاد شركي، يعتقد أنه لو ترك عبادة هذا الصنم لضره وألحق به الأذى. الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا الاعتقاد، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. إذن هذا يسمى خوف السر، أنه يخاف شيء خفي لا يظهر أنه قادر على إلحاق الضرر. هذا يخاف من هذا الصنم، هذا يخاف من هذه الشجرة، هذا يخاف من ميت، هذا يخاف من ملائكة غائبين ونحو ذلك. هذا خوف السر، وهذا خوف عبادة، هذا خوف عبادة صرفه شرك لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الخوف قد يكون طبعي جبلي لا يأثم الإنسان به إلا إذا ترك لي واجبه أو فعل محرما ولم يصل حد الإكراه. والثاني هو خوف السر، والخوف المحمود والخوف من الله تبارك وتعالى. طيب الخوف من الله عز وجل ما حدوده؟ هل له ضابط ولا مشروع مطلقا؟ لا، نقول له ضابط. الخوف الذي ينفع صاحبه، خوف المحمود، هو الذي يحمل صاحبه على فعل الطاعات الواجبات وترك المحرمات وعدم القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا زاد الخوف على هذا الحد وأوصله للقنوط فإنه خوف مذموم، تجاوز الحد. وذلك لابد أن يكون معه الرجاء، لأن الرجاء هو الذي يعتدل يعادل الخوف. إذا زاد الخوف قنط العبد، وقع في القنوط، وهذا من أكبر الكبائر. وإذا قل الخوف وقع في الأمن من مكر الله عز وجل. إذن الخوف مطلوب، لكن لابد أن يكون متوازنا مع الرجاء. هل يشرع يعني المشروع أن يتساوى الخوف والرجاء دائما في حياة المؤمن، وإلا يشرع تغليب الرجاء عند الموت، عند المرض وعند الموت، في حال الأمن يغلب الخوف؟ هذا مذهب لبعض العلماء، قالوا في حال الصحة والأمن يغلب جانب الخوف ليزجره عن معصية الله، وفي حال المرض والضعف يغلب جانب الرجاء. طيب ما الدليل؟ هل على هذا الكلام دليل؟ قالوا الدليل قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. فإذا قوي الرجاء حسن الظن بالله تبارك وتعالى. لكن هذا في الحقيقة ما في دليل، لأنه لا يمنع الرجاء، يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع الخوف، يخاف الله ويرجوه، ما في تعارض. وعندنا حديث نص في الموضوع على أنه يجب تساوي الخوف والرجاء حتى في حال المرض أو عند دنو الأجل، وحديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وحديث حسن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أرجو الله وأخاف ذنوبي. الآن جمع بين الخوف والرجاء، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأعاذه مما يخاف، أو قريب من هذا اللفظ. هذا الآن الشاب في الاحتضار، خلاص الآن شعر بدنو الأجل، ومع ذلك جمع بين الخوف والرجاء وأيده النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع وجود الخوف، لا يمنع حسن الظن بالله تبارك وتعالى، يحسن الظن إذا نظر إلى رحمة الله وكرم الله وسعة جوده وفضله، وإذا نظر إلى ذنوبه خاف، كأنه يقول: أنا خائف وراجي في نفس الوقت. مثل الطالب إذا اختبر اختبر اختبار وسط، أجاب عن بعض الأسئلة وعنده أخطاء في بعض الأسئلة، كيف يكون حاله بعد الاختبار وقبل ظهور النتيجة؟ بين الخوف والرجاء ولا في تعارض؟ ما في تعارض، يعني يقول أنه والله يعني إن شاء الله أني أرجو أني أنجح، وفي خوف أيضا من الإخفاق لأنه عنده أخطاء، فيقول يعني إن شاء الله إن شاء الله أن الأستاذ بيمشي ويصير ينجحني وكذا، ولو دقق يمكن أرسب في المادة. إذن فيه خوف ورجاء، إذن ما في تعارض، خوف له سبب والرجاء له سبب. الرجاء إذا نظر إلى طاعاته ونظر إلى كرم الله ورحمته سبحانه وقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإن الله لا يظلم مثقال ذرة وامثال هذه النصوص، فرح واستبشر وأحسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه ويجزيه وتقبل منه ولن يرد عمله. وإذا نظر إلى ذنوبه، وكل إنسان عنده ذنوب، خاف أن يحاسب الله سبحانه وتعالى على ذنوبه، هذا كله محبوب إلى الله، هذا في ثناء على الله أن يحسن الظن بالله أن الله كريم رحيم ولا يظلم مثقال ذرة ولا يضيع أجر من أحسن عمله، هذا ثناء على الله. وأيضا فيه هضم للنفس وتواضع وخوف بسبب التقصير في الواجبات أو الوقوع في بعض المحرمات. طيب، الخوف هذا يعني ذكر في القرآن بعدة ألفاظ، هل هي بمعنى واحد أو مختلفة؟ يعني جاء معنى بلفظ الخوف والخاشية والرهبة والهيبة، الهيبة ضمير في القرآن لكن من مفردات الخوف، والوجل، وجل في القرآن. هذه الكلمات كلها تدور في معنى الخوف، الخوف معنى واسع، وهذه الكلمات كلها في هذا الباب، لكن بين بعض الفروق. يعني لا شك أنه الكلمة ليست مرادفة للأخرى، مثل الخوف، الخشية، الوجل، الإشفاق، الهيبة، الرهبة، هذه ست كلمات ليست مترادفة، بينها بعض الفروق بينها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وذكر بعض الفروق. مثلا نأخذ واحدة واحدة، الخوف معروف يعني الشيء لا يعرف، إذا كان معروف لا يعرف، مثل الحب والخوف، هذه أشياء يعني لا تحتاج إلى تعريف، يعني الإنسان يعرفها بطبعه، وتعريفها قد يكون صعب لكنها معروفة لأن الإنسان يجدها بطبعه. عندنا الخشية، الخشية هذه نوع من الخوف، ما الفرق بينه وبين الخوف؟ ما الذي تختص به الخشية؟ قال الخشية هي خوف مشوب بالعلم، يعني خوف مشوب بالعلم، يعني يخاف هذا المخوف لعلمه أنه قادر على إيقاع الضرر به. وهذه ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها في حق العلماء، قال تعالى إنما، هذه أداة حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصرها في العلماء. وليس العلماء على العلماء أنه لابد أن يكون حافظ القرآن والسنة وعنده معرفة بتفاصيل المسائل الفقهية، لا، ما يلزم، العلماء بالله، من علم أن الله شديد العقاب وأن الله بكل شيء عليم وأن الله على كل شيء قدير وأن الله يغار وأنه أشد غيره فلا أغير من الله، فإذا من عرف هذه الصفات خاف من الله لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوقع به العقوبة على هذا الذنب، لأن هذا نوع من الخوف مقرون بالعلم. طيب، عندنا الثاني الوجل، ما معنى الوجل؟ قالوا الوجل هو خفقان القلب عند رؤية من يخاف منه أو سماع كلامه أو تهديده. إذن هذا نوع من الخوف شديد، فيه خفقان القلب. معروف أن الخوف درجات ولا لا؟ الإنسان قد يخاف خوفا خفي متوسط شديد، فإذا اشتد الخوف ماذا يحصل؟ يبدأ القلب يشتد نبضه يخفق، هذا نوع شديد من الخوف. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مع السابقين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا، يعني من أنواع الخيرات، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن هذا يدل على أنه كلما علت منزلة العبد في العلم والإيمان كلما زاد خوفه من الرحمن جل وعلا. وإذا كثر الملائكة، جبريل عليه السلام يقول عليه الصلاة والسلام لما عرج به رأيت جبريل عليه السلام كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى، مع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم لكن يخافون الله لعلمهم بعظمته وشدة عقابه جل وعلا. إذن هذه الخشية والوجل فيه الرهبة، والذين هم لربهم يرهبون وإياي فارهبون. الرهبة هذه يقولون هي شدة الخوف، وبعضهم يزيد يقول الذي يحمل على الفرار من عذاب الله. رهبة خوف شديد يجعل العبد يهرب من عذاب الله، يعني يهرب من المرهوب، لا شك أنه يهرب من الله إلى الله، من معصيته إلى طاعته تبارك وتعالى. إذن الرهبة خوف شديد يحمل صاحبه على الفرار من عذاب الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الهيبة نوع أيضا من الخوف، لكن تلمس فيه إيش؟ الهيبة فيه تعظيم ولا لا؟ خوف مع تعظيم والإجلال والحب، نقول والله فلان يهاب فلانا، في حب ولا لا؟ في حب يهابه، يعني يخاف منه مع حبه له وإجلاله وتعظيمه له. وذلك هذا حال الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول من رآه بديهة هابه، يعني يخاف منه مع محبته له وتعظيمه. ومن عاشره أو من عرفه أحبه، من رآه بديهة هابه ومن الظاهر عاشره أحبه. إذن الهيبة خوف مع الحب والإجلال والتعظيم، هذا معنى الهيبة. لكن الظاهر مو موجود في القرآن ولا لا؟ الهيبة ما أعلمه في كتاب الله، لكن لو يمكن يوجد في الحديث أو في كلام الناس. الهيبة من أنواع الخوف الإشفاق، وهم إيش الآية؟ وهم من خشية ربهم مشفقون، ومن خشيته مشفقون، أحسنت، وهم من خشيته مشفقون. وش المعنى الخاص في الإشفاق؟ قال الإشفاق هو خوف مع إيش؟ مع الرحمة بالمخوف عليه. إذا قال أشفقت على فلان، أشفقت على فلان، خوف مقرون بالرحمة على المخوف عليه. أشفقت على فلان أي خفت عليه رحمة به وعطفا وحنانا عليه. إذن الخوف والوجل والخشية والهيبة والرهبة والإشفاق، هذه ستة ألفاظ ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وذكر هذه الفروق. والرجاء فيه الرجاء وفيه رغبة، فيه الرجاء والرغبة كل ما ذكره في كتاب الله، الرجاء والرغبة. ما الفرق بين الرجاء والرغبة؟ أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن الله عز وجل ذكر الرجاء وذكر الرغبة، يا يقول المقيم رحمه الله: الرجاء طمع والرغبة طلب، فالرغبة هي ثمرة الرجاء. هذا الفرق. وذلك أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ذكر الرغبة بعد المسارعة في الخيرات، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذن الرغبة ايش قلنا؟ الرجاء والرغبة طلب، يعني من رجا شيئا رجاء حقيقيا انتقل إلى الرغبة وصار يطلبه. وإذا كان رجاءه ضعيفا كحال المفرطين اللي يتمنى الله الأماني، هذا ليس هو الرجاء المحمود، هذه أماني. قلت الواحد: يا أخي اترك هذه المعصية، قال: يا أخي ادعو الله لي، أنا أتمنى أن الله يهديني، هذه أماني. العاجز ونتبع نفسه وتمنى الله الأماني. إذن الرجاء الحقيقي هو طمع في الشيء، وإذا طمع الإنسان في شيء طمعا حقيقيا ماذا يفعل؟ يطلبه. متى لا يطلبه؟ إذا كان يائسا منه، أو عنده طمع ضعيف جدا، يعني احتمال ضعيف جدا أن يحصل على هذا الشيء، يقول: والله أنا ما براح أتعب نفسي، ما أظن يحصل عليه، في يأس، نوع يأس، فيتركه. لكن المؤمن لا، عنده الطمع في رحمة الله سبحانه، لأن الله أطمعه لما ذكر له سعة رحمتي ومغفرتي: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فليجزى إلا مثلها. والنصوص كثيرة في ذكر الفضائل وذكر الوعد والثواب والترغيب. طمع المؤمن، طمع في كرم الله وفي حسن ثوابه سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، فصار في طمع. يقوى هذا الطمع حتى يتحول إلى رغبة، وهي الطلب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن هذه معاني جميلة، الواحد طيب أنه يتعرف على هذه الألفاظ، لأنها موجودة في القرآن، موجودة في السنة، فكونه يعني لا يميز بين لفظة ولفظة كأنها معنى واحد، هذا نقص في العلم. فينبغي الإنسان أنه يفرح بمثل هذه الدرر ويتتبعها في مظانها، مثل الإنابة والتوبة، معاني متقاربة. أنيبوا وأنيبوا إلى ربكم إلا من تاب وآمن وعمل صالح. ذكر المؤلف الإنابة والتوبة، وهذا ظهر الوقت انتهى الآن. إذن هذا يكون آخر درس في هذه السنة. تريون الجمعة الجاية نأخذ درس؟ إذن نكمل الجمعة الجاية ونكمل هذه الأنواع، على الأقل نكمل هذه الأنواع، كلام فيها مفيد. كمل أنواع العبادة ذكر المؤلف أنه باقي أنواع، باقي أنواع مثل الخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق إيماننا وأن يثقل ميزاننا ويبيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ويجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، إنه جود كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.